بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 28 من شهر ذي الحجة آخر سنة 36 و400 ألف، معنا هذا المجلس في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول لناظمها حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، الإمام العلامة. وقفنا عند حديث الهجرة، عند قوله رحمه الله: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. تكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق، ووقفنا عند حديث الهجرة وقصة الهجرة إلى المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأصحابه بالهجرة، فهاجر من هاجر. وانتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤذن له، وقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مكان الهجرة وأنه المدينة، وكان ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. ذهب وهلي يعني اعتقادي وظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية يعني أمرني الله أن أهاجر إليها. قال: بقرية تأكل القرى. يقول حافظ بن حجر يعني تغلبهم. وقال الحافظ نقلا عن ابن بطال رحمه الله: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الهجرة إلى المدينة كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، وجاءت الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر الناس إلى أماكن أخرى، فهاجروا إلى الحبشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك أكرمهم الله جل وعلا بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الهجرة قصته فيها طول، وقد تعددت رواياته، لكن البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر القصة عن عائشة رضي الله عنها، وهي قصة طويلة اعتمدها الشارح رحمه الله، الناظم رحمه الله تعالى في شرحه. روى البخاري رحمه الله عن عائشة أن النبي أنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهذا يدل على منزلة بيت أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة لم تعقل والديها إلا وهي ترى أنهما مقربان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغمال، يعني بلغ منطقة تسمى بهذه أو بهذا الاسم. فلما بلغ برك الغماد لقيه سيد القارة رجل يقال له ابن الدغنة، فقال له أين تريد يا أبا بكر؟ وكان يعرف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام. قال له أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. خرج أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون له مضايقة. فقال هذا الرجل لأبي بكر مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع معه ابن الدغنة فطاف عشية في أشراف قريش ثم قال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل؟ يكسب المعدوم يعني يعين من ليس عنده شيء فيعطيه ويدفع عنه ويساعد المسكين، ويصل الرحم ويحمل الكل، الكل يعني الضعيف يتحمله وينفق عليه، ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. هذه الصفات هي الصفات التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم في بداية ما نزل عليه الوحي، فنبينا صلى الله عليه وسلم وصفته خديجة بهذه الصفات، وعائشة وصفته ذكرت عن هذا الرجل أن أبا بكر كان معروفا بهذه الصفات، وهذا يدل على عظيم فضل أبي بكر وأنه كان متصفا بالصفات البالغة في أنواع الكمال. المهم أن هذا الرجل قال لقريش وأنا جار وأنا أجير أبا بكر فدعوه، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. رضيت قريش بهذا الجوار واشترطت أن يتعبد أبو بكر في داره، قالوا فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعني به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فلبث أبو بكر بعد ذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فبنى مسجدا بفناء داره، يعني مكان يتخذه مصلى، وهذا معروف عن السلف أنهم كانوا يتخذون المصليات في البيوت، فيكون هناك مكان في البيت يخصصونه للصلاة، صلاة النافلة والتعبد وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر، فكانت بيوتهم عامرة بذكر الله جل وعلا. وقد غفل الناس كثيرا عن هذا فصاروا يحرمون من بركة الصلاة في البيوت وقراءة القرآن في البيوت، تلك البركة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لنا ألا أن نجعل من صلاتنا النافلة حظا في بيوتنا، فإن الله صانع من ذلك لنا خيرا في بيوتنا وفي أنفسنا وأبنائنا. بنى أبو بكر مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فأعجب به نساء قريش ونساء المشركين وأصبحوا يستمعون لتلاوته وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه حتى إذا قرأ القرآن من خشيته وخوفه من ربه سبحانه وتعالى. ففزعت قريش لذلك، فزعت قريش لذلك وأخبرت ابن الدغنة، فجاء وأخبر أبا بكر رضي الله عنه فرد إليه جواره وقال قد رددت إليك جوارك. تقول عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، يعني يريد أن يسافر ويهاجر بنفسه وماله وأهله إلى المدينة ليعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذا يدل على أن المسلم أحوج ما يكون إلى الأمن ليعبد الله سبحانه وتعالى، فالأمن نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على الناس، وامتن الله بها من قبل على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكونهم آمنين مطمئنين هذا من نعم الله سبحانه. أراد أبو بكر ومن معه من الصحابة أن يخرجوا إلى المدينة ليأمنوا بذلك على دينهم، فدينهم أعظم ما من الله عز وجل به عليهم يحرصون عليه. لما أراد أبو بكر أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر، يعني مستعد أبو بكر رضي الله عنه في أي لحظة سيخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالهجرة سيخرج معه مهاجرا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من فضائل أبي بكر أن الله عز وجل رزقه صحبة نبيه في هذا المقام. تقول عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر، يعني في بيتهم في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني قد وضع قناع على وجهه حتى لا يعرف، وجاءهم في ساعة تقول عائشة لم يكن يأتينا فيها في وقت الظهيرة، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أمر عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج، يعني أذن لي في الهجرة، فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أستأذنك في الصحبة، فقال نعم، قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، قالت عائشة فجهزناها أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، ويقال لها أيضا ذات النطاقين. أبو بكر رضي الله عنه سخر نفسه وأبناءه وأهل بيته وماله جميعا لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ارتفعت منزلته وعلى قدره، وهذا يدل على صدقه وعلى قوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر الصدق، وواساني أبو بكر بأهله وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالهجرة معه بكى من شدة الفرح. سبحان الله، هذا البكاء يدل على صدقه وإيمانه. هذا البكاء لم يكن لأجل حظ من حظوظ الدنيا، فإنه يعلم أن الذهاب في هذه الرحلة مخاطرة عظيمة، ولكنه الإيمان. حتى قالت عائشة: فبكى أبو بكر وما كنت أعلم أن الرجل قد يبكي من الفرح، وكانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. أبو بكر يخدم رسول الله ويضع جميع المال بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعائشة تصنع الطعام، وأسماء بنت أبي بكر تضعه في نطاقها، وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر يخرج فيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فآل أبي بكر كلهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. مقصود من هذا أن الراعي كان يرعى حتى إذا جاء المساء غدا أو ذهب إلى أبي بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلب لهما فشرب من هذا اللبن وطعم من الطعام الذي يأتيهما به عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاه. مكثوا في الغار 3 ليال، والله سبحانه وتعالى قد حفظهما، حفظ نبيه وحفظ صاحبه في الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، الصاحب في هذه الآية المقصود به أبو بكر باتفاق العلماء، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فإن قريشا أرسلت الطلب خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الرجال وقفوا على فم الغار، حتى قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ما أعظمها من كلمة، وما أعظمه من إيمان ومن ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. الناس كلهم يطلبونه ليقتلوه وهو في كامل طمأنينته، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، قيل هم الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. كان ممن من الحوادث التي وقعت أن سراقة ابن جعشم رضي الله عنه لما جاءت رسل قريش وجعلوا مالا عظيما لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، يقول: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أسودة يعني شخص من بعيد. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني قصد بذلك ألا ينتبه الناس ويريد أن يتفرد وحده بالجائزة. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخفضت بزجة الأرض بزجه الأرض وخفضت عالية، يعني أنه أسرع بالفرس. فلما انطلق يقول هو عن نفسه قال: أهويت إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام أقداح كانت العرب تستعملها للاستخارة، قدح فيه كلمة لا، وقدح فيه كلمة نعم، وقدح ليس فيه شيء، فكانوا يستقسمون بالأزلام يخلطونها ببعضها ثم يدخل يده ويخرج قدحا من القداح، فإذا خرج القدح مكتوب فيه لا يعني لا تخرج، مكتوب فيه نعم يعني أخرج، وهذه من الأمور التي أبطلها الإسلام. وقصة سراقة رضي الله عنه طويلة ومعروفة ومعلومة، ذكرها العلماء، وفيها أنه خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركهم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض حتى أراد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين وهو يرى أنه لا يستطيع، فعرف أنه نبي فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سراقة وهو يرد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الحوادث التي وقعت. جاء في بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر سراقة في هذا الموضع، بشره بأنه سيلبس يعني سواري كسرى، وهذه قصة مشهورة عند العلماء في حديث السيرة، لكنها لم ترد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخرج من مكة التفت إليها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، أو قال إلى الله: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الخروج من البلدة التي عاش فيها الإنسان وتربى فيها ونشأ شيء ثقيل وعظيم على النفس. ولهذا لو تأملنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخروج من البيت يعدل القتل أو يعدل قتل النفس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فربنا سبحانه وتعالى قارن بين أن يخرج الإنسان من بلده وبين أن يقتل نفسه، وقال فيهما معا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالخروج من البلدة التي نشأ فيها الإنسان وأحبها وكانت مسقط رأسه شيء عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال كما في بعض الروايات: ما أطيبك من بلدة ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. حب الإنسان لبلده، وهذا يشاهد الإنسان من نفسه كيف أنه يحب البلد التي نشأ فيها وترعرع فيها، وأنه لا يحب أن يخرج منها، وإذا خرج ولو إلى بلدة أحسن وأجمل وأفضل فإن نفسه تحن وتشتاق إلى تلك البلدة التي نشأ فيها وترعرع فيها. هذه الرحلة العظيمة خرج فيها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفديه بنفسه وأهله وماله رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر وهو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يسير عن يمينه وتارة عن يساره وتارة أمامه وتارة خلفه يخشى عليه من الأذى رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولما دخل الغار لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار حتى تفقد أبو بكر كل أنحاء الغار ليطمئن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر إلى أهل المدينة إلى الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه، فكانت الأنصار كل يوم تخرج من الصباح الباكر إلى خارج المدينة ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من حبهم لرسول الله، فيظلون في انتظاره حتى ترتفع الشمس ثم يرجعون. فمكثوا على ذلك حتى قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة. فبينما هم كذلك إذ سمعوا رجلا وهو يصيح في الناس: لقد جاء محمد. وصاح رجل من اليهود فقال: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامتا، كان هذا مقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس كلهم في استقباله، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النساء والصغار والكبار كنا على السطوح الأسطح وهم يصيحون: جاء محمد، جاء محمد، جاء رسول الله، جاء رسول الله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان الناس لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يميزونه من أبي بكر، فربما جاء الناس وحيوا أبا بكر رضي الله عنه. فلما ارتفعت الشمس وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك. وحينها لبث النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة وفي قوم بني عمرو بن عوف 14 ليلة عند المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد قباء. ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. ثم حصل أن اشترى هذه الأرض التي بركت فيها الناقة وكان من خبرها كما ذكر علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى فيها مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أدركت اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه المدينة فما رأيت يوما أضوى ولا أحسن ولا أنور من اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقبل أن يبنى مسجده صلى الله عليه وسلم مكث عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب وفي دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقدم عليه حين مقدمه عبد الله بن سلام الشاب اليهودي العالم، فلما رآه يقول: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم وأقبل الناس على الإسلام وبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الهجرة حديث طويل، والقصص فيه مفصلة في كتب السيرة، لكن منها ما يصح ومنها ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا خلاصة ما يتعلق بذلك من هجرته صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، نعرف ثقة العبد المؤمن بربه جل وعلا في الظروف الشديدة وفي حال نزول البلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الثقة بالله جل وعلا، الثقة به سبحانه وتعالى، وأن العبد المؤمن مهما ابتلي فليعلم أن الله عز وجل مع عبده المؤمن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طريق الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه العلماء أنه لا يشرع للمسلم أن يتتبع المواضع والأماكن التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، سواء كان ذلك في غار ثور، الغار الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في غيرها من الأماكن التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما قلناه سابقا عن غار حراء يقال الآن في غار ثور، فإنها ليست من الأماكن التي يشرع للمسلم أن يزورها تعبدا لله جل وعلا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله وجاءه الوحي لم يزر ولم يجعل مثل غار حراء وغار ثور وغيرها من الأماكن، لم يجعلهما مكانا للزيارة والتعبد، ولم يفعل ذلك حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه أماكن يستفاد منها التاريخ ويستفاد منها المعالم وغير ذلك، لكن لا يشرع زيارتها، ولم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يحثنا على تعظيم المساجد، بيوت الله جل وعلا، والرحال إنما تشد ويسافر الإنسان لزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه الأماكن التي يشرع أن يزورها الإنسان تعبدا لله جل وعلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أول ما قدم علينا، يعني المدينة، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البراء: فما قدم، أي يعني المدينة، حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على تعليم من دخل من الناس في الإسلام، كان حريصاً على أن يعلمهم القرآن وأن يعلمهم السنة. فالرسول لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان قد سبقه إليها جماعة من الصحابة معلمين ودعاة إلى الله وسفراء للإسلام يعلمون الناس دين الله جل وعلا. مما ينبه عليه أيضاً أهل العلم رحمة الله عليهم مسألة الاحتفالات التي يحدثها الناس بهذه المواسم وبهذه الأحداث، كل ذلك واتخاذها عيداً كل ذلك من الأمور التي لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا الاحتفال بالهجرة أو الاحتفال بالمواسم المتعددة وغير ذلك. المسلمون لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يفعل بعض الناس ذلك من جهة أنه يقول أنا أحب رسول الله وأنا أحب الإسلام وأنا أحب الدين، نقول لا بد أن تكون محبتنا منضبطة، محبة شرعية وفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحداث الهجرة أيضاً التي صحت أنهم ذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمر بالطريق ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الناس يعرفون أبا بكر، فكانوا إذا التقوا بأبي بكر يقولون له من هذا، يسألونه عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يقول للناس إنه هاد يهديني الطريق، فيظن السامع أن المراد بذلك أنه يدله على الطريق إلى المدينة أو إلى يثرب، وإنما قصد أبو بكر رضي الله عنه أنه هاد يهديه إلى طريق الإسلام وإلى طريق الجنة، وهذا ما يسميه العلماء بالتورية، تورية الجائزة المباحة التي فيها مندوحة للمسلم عن الكذب، فإن الكذب من النفاق وشعبة من شعب النفاق وخصلة من خصل النفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتحرى الصدق وأن يبتعد عن الكذب، وأنه إذا احتاج يفعل مثل هذه الأشياء التي يسميها العلماء بالتورية، الكلمات التي تحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب، فالسامع يظن أن المراد بذلك المعنى القريب ويكون المتكلم يريد بذلك المعنى البعيد، فهذا فيه مندوح للإنسان عن الكذب. الكذب لا يجوز، محرم حتى في حال المزاح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني يشك، ويقول عليه الصلاة والسلام من حدث الناس ويل لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، يتكلم في المجلس ويضحك الناس ويكذب من أجل أن يضحكوا ويستمتع بوقته، وما علم أن هذا لا يجوز، والكذب من كبائر الذنوب. وربنا جل وعلا يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من القصص التي يذكرها أيضا علماء السيرة في الهجرة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيذكر بعض كتاب السيرة أن عمر خرج مهاجرا جهارا نهارا أمام قريش، وأنه تحداهم وقال لهم من أراد أن تذكله أمه فليقابلني خلف هذا الوادي، ثم انصرف مهاجرا، وهذا لا يصح، فلم يثبت أن عمر فعل ذلك، وإنما هاجر أبو عمر رضي الله عنه كغيره من الصحابة، خرج من مكة سرا حتى لا يراه أو حتى لا تراه قريش، ولما وصل حتى وصل إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقصة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرا خرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وذكروا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مهاجرا مع بعض الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه يقول لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، ثلاثة، عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، تواعدوا على الخروج سرا وأن يلتقوا في الصباح في مكان حددوه. وقال بعضهم لبعض: أينا لم يصبح في ذلك المكان فليمضي صاحبه. يعني سيعلمون أنه تأخر بسبب أن قريش قبضت عليه. يقول عمر رضي الله عنه: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة في ذلك المكان، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. يعني الرجل الثالث هو هشام بن أبي العاص، هشام بن العاص فتن وكان أخا لأبي جهل، فهاجر عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هجرة عمر كانت كغيرها من الهجرات التي هاجر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من القصص التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى في شأن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم. هذه بعض المسائل وبعض الأمور التي تتعلق بالهجرة النبوية، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. هنا بعض الأسئلة، تقول السائلة: ما رأيكم بكتاب منازل الحور العين في قلوب العارفين برب العالمين للشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد وكذا سائر مؤلفات الشيخ؟ ما أعرف الكتاب ولا أعرف الشيخ. تقول: ما المقصود بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تقول: البعض يصرفها إلى الأعمال الصالحة التي قد رتب عليها جزاء في الدنيا فيعملها المرء بغية ذلك، فهل هذا هو الصحيح؟ هذه الآيات يقول فيها الشوكاني رحمه الله تعالى، هذا التفسير قريب مني: من كان يريد العاجلة، يعني المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة، يعني الدنيا. والمقصود من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك عجلنا له فيها، أي في تلك العاجلة، ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب، جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي مطرودا مبعدا من رحمة الله. إذن المقصود من كان يريد العاجلة، يعني عمل العمل يريد الدنيا ويريد النصيب في الدنيا ويريد غير وجه الله، يريد بالعمل الصالح الدنيا، كالمجاهد يجاهد من أجل أن يقال عنه شجاع، فهذا ما أراد الدار الآخرة. فمن فعل ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى بين أن من أراد الدنيا قد ينالها وقد لا ينالها، لأنه يقول: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ليس كل من عمل للدنيا ينالها، منهم من يعمل للدنيا ولا ينالها، ومنهم من يعمل للدنيا وينالها، وكلاهما له العذاب الأليم يوم القيامة. ثم قال سبحانه: ومن أراد الآخرة، أي أراد بأعماله الدار الآخرة، يعني أخلص الإخلاص. قال الله: وسعى لها سعيها، يعني السعي اللائق به الذي علمنا إياه القرآن والسنة. قال الله: وهو مؤمن، يعني إيمانا صحيحا، فإنه لا يعطى الثواب في الآخرة إلا من كان مؤمنا. أما الكافر إذا تصدق وإذا فعل الأعمال الصالحة في الدنيا فإنها لا تقبل منه حتى يؤمن بالله سبحانه. قال سبحانه: فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا غير مردود عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا يصلح أن ننزل هذه الآية على الأعمال الصالحة التي جعل الله لها جزاء في الدنيا، التي جعل الله لها جزاء في الدنيا. فالإنسان إذا عمل العمل مخلصا لوجه الله سبحانه ثم حصل له نفع في الدنيا بذلك، فهذا لا ينقص من أجل ولا ينقص من ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان يصوم ويجد في الصيام صحة وعافية في بدنه، ويعود عليه الصيام بالنفع في صحته، وهو يريد بهذا الصيام وجه الله سبحانه، فليس هذا دليلا على أن عمله غير صحيح وأن عمله باطل، لأنه هو يعمل من أجل الله ويريد ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينقص من أجله. المقصود بالآية المراءون، أصحاب الرياء. تقول أيضا في سؤالها: تذكر بعض الكتب أن الالتزام بنوع من الذكر ينفع في أمر معين وذلك من باب التجربة، فهل هذا جائز؟ الأذكار هي من العبادات، وكل عبادة يجب أن يتوفر في صحتها وفي قبولها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أن نعمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتابع الرسول في الكيفية، كيفية العبادة، ونتابع الرسول في زمانها وفي مكانها وفي عددها وفي صفتها، فما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بمكان نلتزم بهذا المكان، وما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بزمان نلتزم بهذا الزمان، وما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد نلتزم بهذا العدد، ولا نرى أن غيره أفضل منه. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن يقول بعض الناس افعل كذا من الأدعية الغير واردة ويقول هي مجربة، ما نستطيع أن نتعبد الله جل وعلا بذلك أو أن نلزم الناس بذلك. نحن نلزم الناس بالسنة وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس: إذا قرأت الذكر الفلاني 21 مرة فإنك تشفى بإذن الله، أو إذا كررته في سجودك فإنك تشفى بإذن الله. ما الدليل على ذلك؟ نحن لما نقول هذا الكلام نرشد الناس إلى الالتزام بعمل من الأعمال التي لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل، فكأننا نشرع لهم هذا الأمر ونقول لهم هذا سنة وهذا أفضل. ثم في هذه الطريقة صرف للناس عن الأمور الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالتجربة ليس لها مكان، ليس لها مكان في الأمور التعبدية التي أمرنا الله عز وجل بها. نعم، الإنسان له أن يكثر من قراءة القرآن، له أن يكثر من الذكر، له أن يستعمل بعض الأدوية النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تحديد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرقية، أن نرقي أنفسنا بالقرآن والسنة. فإذا جاء إنسان وقال كرر الفاتحة 7 مرات ولا تزد على ذلك، أو كررها 21 مرة، ما الدليل على أننا لو قرأناها 22 مرة لا يصلح، أو إذا نقصنا وجعلناها 19 لا يصلح؟ ما يوجد دليل، فلا نستطيع أن نلزم الناس بشيء لا دليل عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. موجود عند الأخوة.